والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب المعارج للشيخ الحكمي رحمة الله عليه إلى قوله: وباللقاء والبعث والنشور وبقي من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. وذكرنا في المرة الماضية دلالة الكتاب والسنة على هذه الأمور، وهي البعث والنشور والحشر واللقاء وغير ذلك. وبقي أن نذكر حديثا مهما من هذه الأحاديث، والذي فيه وصف لبعض ما يحصل في هذا اليوم وغيره، وهو حديث لقيط ابن عامر، وهو حديث طويل. وذكرنا في المرة الماضية أن كثيرا من أهل الحديث رووا هذا الحديث وقد تلقوه بالقبول، وإن كان حكم الشيخ الألباني على إسناده بالضعف فقال إسناده ضعيف. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني دقة من الشيخ رحمة الله عليه، إذ حكم على إسناده ولم يحكم عليه جملة. فنقول يعني هذا الإسناد الضعيف مع تلقي العلماء له بالقبول، وهم لا يتلقون ما يتلقون إلا بقرائن وشواهد وعلامات. فنقرأ هذا الحديث ونبين يعني بعض ما فيه من الفوائد. والحديث عن لقيط ابن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه صاحب له نهيك ابن عاصم ابن مالك ابن المنتفق، قال: لقيط خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لتسمعوا اليوم، ألا لتسمعوا اليوم. ليس هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صمت ولم يتكلم بتاتا خلال هذه الأيام، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قلل لهم الموعظة في هذه الأيام 4 من أجل أن يعظهم بهذا الحديث الطويل. ألا فهل امرؤ بعثه قومه فقالوا له: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيه حظ على إرسال طائفة من أجل تعلم العلم حتى يرجعوا إلى قومهم ينذرونهم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشواغل، وهي حديث النفس وحديث الصاحب حتى ولو كان مباحا وحديث الضال الذي يريد أن يلبس عليه دينه. فالإنسان يحذر هذه الأمور التي تحول بينه وبين طلب العلم: حديث نفسه، فيمكن للإنسان أن يفتح كتابه وينفق وقته الطويل في قراءة هذا الكتاب لكنه مشغول عنه بحديث النفس. فنبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى يعني جمع البال، جمع البال على ما الإنسان بصدد تعلمه، أو حديث صاحبه، أو حديث صاحبه، وهذه بلية كبرى في زماننا. يمكث الإنسان مع صاحبه يحادثه ويسامره الساعات الطوال، فإذا جاءت ساعة طلب العلم التمس لها الأعذار والصوارف حتى لا يحضرها. حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضار. ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألا أسمع تعيش؟ فحياة الإنسان بالسماع الذي هو سماع القبول والعمل، الذي هو سماع القبول والعمل. ألا أسمع تعيش؟ ألا أجلس؟ فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال: ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأشار بيده. فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية، أي الموت. قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه. وعلم المني حين يكون في الرحم، قد علمه وما تعلمونه. وعلم ما في غد، قد علم ما أنت صانع ولا تعلمه. وعلم يوم الغيب، يشرف عليكم أزلين. أزلين جمع أزل، والأزل من الأزل، والأزل هو الشدة، والأزل هو الإيش؟ هو الشدة. يشرف عليكم أزلين، يعني حصل لكم نوع من القنوط، مشفقين فيظل يضحك، قد علم أن غوثكم إلى قريب. وهذا أيها الإخوة يعني هذا الجزء الأخير، الجملة الأخيرة هذه فيما يتعلق بيوم الغيث جاء فيها حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره، وقرب غيره. قال أبو رزين، وهو هذا لقيط بن عامر، قال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. حمد الله. ما أحفظ الرقم، موجود في الصحيح، هو هذا بدايته: ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره. قرب غيره يعني الغير يعني تغير الحال، تغير الحال. كما ذكرنا في خطبة أمس أن الإنسان لا يزع من إذا رأى غريبا في قدر الله عز وجل، ما يدرك الفرج يكون وراء هذه الشدة. قال: وعلم يوم الساعة. هذا الخامس. قلنا: يا رسول الله، علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإن من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد، يعني نحن نصدق ولا يعني نجادل، فإننا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد. ففيه جواز يعني أن يمدح الإنسان نفسه وقومه بما فيه وفيهم، بما فيه وفيهم. والواجب على السامع أن يقبل هذا المدح إذا كان في محله، ولا تأخذه الحمية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يعني أثنى على أهل اليمن ومدحهم، فإذا واحد منهم مدح قومه بهذا ولم يكن هذا على سبيل الافتخار والعلو فهذا يقبل منه، فهذا يقبل منه. فإن من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من مذحج التي تدنو علينا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن فيها. قال: تلبثون فيها ما لبثتم، يعني في هذه الدنيا، ثم يتوفى نبيكم، ثم يبعث الصيحة، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. هذه البعثة، ولذلك كان موته صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة: يتوفى نبيكم ثم يبعث الصيحة. قال: فلعمر إلهك، والعمر هو الحياة، ففيه القسم بحياة الله عز وجل. فلعمر إلهك ما تدع، أي الصيحة، على ظهرها شيئا إلا مات، وهو الصعق الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. والملائكة الذين مع ربك، فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض. الطوفان مثل المجيء والإتيان، وجاء ربك، ها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك؟ فإذا هذا من أفعال الله عز وجل التي تفهم فهما يليق بجلاله سبحانه وتعالى على ما عرفت في قواعد الأسماء والصفات والأفعال. فإذا يطوف في الأرض مثل المجيء والإتيان، لا شيء في ذلك. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض. وخلت البلاد فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، تهضب يعني تمطر. فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن، ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه. إيش هي التي ما تدع؟ يعني الماء. فالأمر إلهك ما تدع يعني هذا المطر النازل الذي تنبت منه أجساد بني آدم، إلا شقت عنه القبر حتى تخلفه من عند رأسه. تخلفه يعني تنبته. وتعلمون أن كل شيء في الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، فمنه يركب الخلق. طيب واحد يقول الآن هذا الحديث حتى تخلفه من عند رأسه، نقول ليس المراد أنه ينبت من عند رأسه، وإنما هو ينبت من عجب الذنب، لكن لعل أول ما ينبت منه هو إيش؟ هو رأسه. لعل أول ما ينبت منه هو رأسه. هذا معنى حتى تخلفه، يعني حتى ينبت من عند رأسه، فهو ينبت من عجب الذنب ويكون أول ما ينبت منه هو رأسه. فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم. مهيم معروف يعني ما الأمر، أو يعني هي كلمة للاستفهام. لكن طبعا الله تبارك وتعالى يعني عليم بكل شيء لما كان فيه. يعني هذا الإنسان الذي نبت كان في حال وصار في حال، فيقال مهيم يعني ما الشأن وما الأمر. يقول يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله، ويوم إيش؟ كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ويوم إيش؟ يحشرهم ولا يبعثهم؟ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، إلا ساعة من نهار. فيقول يا رب أمس اليوم. فقلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني في آيات الله. الأرض أشرف عليها وهي في مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة. شربة الحوض الذي يجمع فيه الماء. فقرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة الأجساد بحياة الأرض إذا نزل عليها الماء، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه في غير ما موضع. قال ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء، على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء. والأصواء هي القبور، أصلها من الصوى وهي الأعلام، فسميت القبور أصوى لأنها كالإيش؟ كالأعلام، كالأعلام التي يعني تكون بارزة على الأرض. فتخرجون من الأصواء من ومن مصاريعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. انظر هنا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأصواء ومن إيش؟ ومن مصاريعكم، الأصواء القبور ومن مصاريعكم للذين إيش؟ للذين لم يدفنوا، للذين لم يدفنوا. قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ نعم، ومن مصاريعكم فتنظرون إليه وينظر إليه. قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونها وتريانكم ساعة واحدة ولا تضامون في رؤيتهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يعني كما أنكم لا تتزاحمون في رؤية القمر، واحد يقول هذا وسع عشان أشوف، لا، كل واحد يرى القمر بدون مشقة وتعب وبدون زحام، فكذلك رؤية الله تبارك وتعالى. قلت فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهي كما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، الريطة الملاءة، فهذه الرشة هذه تدع وجه المؤمن كالملاءة البيضاء، وأما الكافر فينضحه تمثل الحميم الأسود، ألا ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار وهو الصراط، يطأ أحدكم الجمرة يقول حس، وحس هذه كلمة تقال عند التألم، لا حس، يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، كما في الحديث الآخر وعلى الصراط كلاليب، فمنهم من يخدش ومنهم من يكبو مرة ومنهم من تدفعه النار، هذا هو تدفعه النار مرة، يقول ربك عز وجل، أو إنه يعني عندما يقول هذا الذي يقول حس، الله عز وجل يقول أو إنه، معنى أو إنه يعني نعم، أو إنه بمعنى نعم، أو إنه على ما يقول سبحانه، يعني يقول هذا الذي يطأ الجمرة يقول حس، الله عز وجل يقول له قولا، يقول له قولا لا نعرفه، فإما أن نقول أو إنه بمعنى نعم، أو أنه على ما يقول سبحانه وتعالى. ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة قط ما رأيتها، على أظمأ والله، طبعا والله هذا قسم معترض، ناهلة الناهلة العطاش، على أظمأ ناهلة يعني أعظم ما تكونون عطاشا، فالناهلة العطاش، فلعمر إلهي كما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى. الطوف الغائط. يطهره من الطوف والبول والأذى. فإذا هذه معلومة جديدة، هذه أن الشراب من الحوض يعني يطهر الإنسان من الطوف والبول والأذى، ما يحتاج لهذه الأمور. قال وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منها أحدا. قال قلت يا رسول الله فيما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرق الأرض. شو تشكيل الأرض عندكم؟ أشرقت؟ نعم. اللهم أن يكون في يوم أشرق الأرض، على أن اليوم يعني أضاء الأرض يعني. على كل حال، في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبار. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله ما الجنة والنار؟ قال لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. جاء في بعض الروايات 40، لكن هذه الرواية التي فيها 40 لم يصرح فيها بالرفع، وإنما قيل ذكر لنا التي فيها 40، فهذا هو المعتمد. قلت يا رسول الله فعلام تطلع، فعلام مطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آس وفاكهة. والعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج ومنهن المصلحات؟ قال المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين، تلذونهن ويلذونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير ألا توالد. فهذا الحديث تمسكت به طائفة أنه لا توالد في الجنة، وأثبتت طائفة أخرى التوالد في الجنة بما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في صحيح الموارد برقم 2229. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. فهذا الحديث يعني يثبت الإيش؟ التوالد في الجنة، ونفت الطائفة الأخرى بهذا الحديث غير أن لا توالد. نعم. قالت الطائفة الأولى عن هذا الحديث الأخير، الطائفة الأولى التي قالت لا توالد، قالت عن هذا الحديث الأخير هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا ولكنه لا يشتهي. إذا اشتهى ولكنه لا يشتهي فهذا معلق على شرط وهو لا يشتهي، لأن ما فيه من النعيم يعني يكفيه ويغنيه عن هذا. وهذا تأويل إسحاق بن راهوية، حكاه البخاري عنه. وقالوا أيضا الطائفة الأولى التي قالت لا توالد، والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء، الذين يولدون فيها ليسوا من أهل الجزاء. وقالوا أيضا والجنة دار خلود ولا موت فيها، فلا توالد فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأنا أعتقد أنك معي في رد هذا الوجه الأخير. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذا إنما تكون للمحقق وقوعه للمشكوك فيه. صحيح لو كان المؤمن إن اشتهى، إن تدل يعني على عدم تحقق الوقوع، بخلاف إذا التي تدل على تحقق الوقوع. فطالما عبر بإذا فدل هذا على أن هذا سيكون. قال وقد صح أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها بلا عمل، فليكن هؤلاء من أولئك. وأما من حيث سعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم، فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام، أدنى واحد له مثل الدنيا 10 أمثالها. فمن هنا يتبين لك ماذا؟ أن الراجح في هذا هو قول الطائفة الثانية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هنا غير أن لا توالد، يبدو لي والله أعلم يعني توالد على الوجه الذي في الدنيا، وإلا فالحديث إذا اشتهى الولد، فهذا يقع أحيانا، فإذا كان بهذا الشكل فإذا لا تعارض. فإذا النفي هنا لا توالد، هذا نفي للتوالد الذي هو من جنس التوالد في الدنيا الذي يتكرر ويعتبر حاجة رئيسية للإنسان. أي إنسان يقول متى نتزوج ويعد للزواج، يعني حاجة رئيسية للإنسان. بخلاف الآخر إذا اشتهى فهذا يعني في بعض الأحيان. وأما الحديث الآخر فهذا يعني يكون في بعض الأحيان، والله أعلم. أيوة عبد السلام. نعم، ما هو هذا؟ نعم، يعني لا نقول لا توالد يعني على الدوام، أو ليست يعني حاجة رئيسية للإنسان في الإيش؟ في الجنة. قال لقيط فقلت يا رسول الله أقسم نحن بالغون ومنتهون إليه؟ أقسم نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم هنا لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله. إذن هنا أقصى ما نحن بالغون، إن كان المراد الدنيا فلا يعلم يعني مدة انتهائها أو متى تنتهي إلا الله عز وجل. وإن أراد أقصى ما نحن بالغون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك. ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك أي مفارقته، لأن مخالفته من أكبر الشر على الإنسان، من أكبر الشر على الإنسان مخالفة المشرك، والواقع يشهد لهذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى ناراهما. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الإقامة التي فيها اختلاط، لا تراءى ناراهما يعني ما في تمييز، إذا قلت نار من هذه ما تقدر تقول نار مسلم ولا نار كافر. وأما إذا كانت الإقامة على وجه التميز، حي مثلا في لندن كلهم مسلمون وهم متميزون ولهم يعني شعائرهم وصلاتهم ويظهرون شعار دينهم، فلا بأس بهذه الإقامة، فلا بأس بهذه الإقامة. فإذا زيال المشرك هذا مما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة عليه. قال وألا تشرك بالله إلها غيره. قال قلت يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطينيه، وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. ماذا أراد؟ بين المشرق والمغرب وين؟ في الجنة ولا ماذا أراد يا معاذ؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطيني. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. فبسط يده وقال لك ذلك، تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. يبدو لي والله أعلم أن هذا في الدنيا، يعني نتصرف فيه، نمشي في الأرض حيث شئنا، الله أعلم. قال فانصرفنا عنه، ثم قال ها إن ذين مرتين. شو اللي عندكم التشكيل؟ شو كيف؟ من أتقى الناس كيف؟ من أتقى الناس في الدن في الأولى والآخرة. فقال له كعب ابن الخبارية أحد منهم، أو من أتقى الناس في الأولى والآخرة. يمشي. من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فانصرفنا. فإذا هذا أيضا مدح لهؤلاء القوم أنهم من أتقى الناس في الأولى والآخرة. قال وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرس قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهه ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس. فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي. لعمر الله حيث ما أتيت على قبر كافر عامري أو قرشي أو دوسي قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك. أرسلني إليك يعني إرسال توبيخ وتقريع، فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. ولا يقال أيها الإخوة أن هؤلاء، ولا يقال إن هؤلاء من أهل الفترة كما اعترض علي أحدهم أمس لما ذكرنا يعني عقيدة أهل السنة في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أليس من أهل الفترة؟ فنقول لا، أهل الفترة الذين لم يعلموا بدين، ما أتاهم من نذير ولا يدرون بأي شيء، الرجل في الفترة. وأما المشركون يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان عندهم دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد. وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام هو عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أمعاءه في النار، كما أنه جر الأصنام من الشام إلى مكة، فكان عقابه أن يجر أمعاءه في نار جهنم. فإذا هذا هو الذي غير دين إبراهيم عليه السلام، إذا لا يقال أنهم من أهل الإيش، من أهل الفطر. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا. هذا هو التعليل، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث، طبعا والشاهد منه على ما يتعلق بالبعث والنشور يعني ما هو في أوله، وهو من قوله ثم يتوفى نبيكم ثم يبعث الصيحة إلى آخره. هذا هو الإيش، هذا هو الشاهد. نعم. طيب، عندنا أيضا تنبيه مهم، فتطلعون على حوض نبيكم، هذا متى هذا حسب هذا الحديث؟ تطلعون على حوض نبيكم، هذا بعد الإيش، بعد الصراط. والمعروف أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في عرفات القيامة قبل الصراط. فما هو الجمع؟ طبعا الأحاديث التي فيها أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في العرفات أكثر وأصح. قال ابن القيم هنا ولم يأتي، نعم، قال ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطع الجسر، ثم ذكر الأحاديث الأخرى. قال قلت وليس بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا. وجمع ابن القيم بما خلاصته أيها الإخوة أن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم طويل، فهو ممتد في العرفات ويكون أيضا بعد الإيش، بعد الجسر، كما قال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة إيش، مسيرة شهر. فهو طويل ممتد قبل المرور على الصراط وبعد المرور على الصراط، فهم في العرصات يعني يشرب منه أهل السنة والجماعة لشدة الحر، وبعد المرور على الصراط قد يعني أصابهم يعني عناء وتعب ومشقة وحر من أجل المرور على الصراط، فيشربون أيضا بعد المرور على الصراط. نعم. قال الشيخ: ثم منكر البعث على أربعة أصناف، الذين أنكروا البعث على أربعة أصناف. الصنف الأول أنكروا المبدأ والمعاد، أنكروا البعث وأنكروا البداية أيضا، وأنكروا الخالق سبحانه وتعالى، وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعيين. إذن هؤلاء هم الفلاسفة الدهريين والطبائعيين. الطبائعيين الذين ينسبون الأشياء للطبيعة، والدهريين الذين ينسبونها إلى الدهر، فنسبوا ذلك إلى الزمان والمكان. والعجيب أنك يعني ترى غفلة شديدة في نسبة كثير من الأشياء إلى الطبيعة، كما يقولون مثلا منحته الطبيعة كذا وكذا. فالإنسان يحذر من مثل هذه الألفاظ الشركية. إذن هذا هو القسم الأول، أنكروا المبدأ والمعاد وأنكروا الخالق. الصنف الثاني هم من الدهرية أيضا، ويسمون بالدورية. ماذا يقولون؟ يقولون كل 30,000 سنة واحد، ها؟ يعني يعود الجيل كما كان. يعني مثلا نحن الآن في هذا الوقت بعد 30,000 سنة واحد، 31,000 سنة، يرجع هذا هؤلاء الناس يرجعون هم كما هم. فمن أجل ذلك يسموا الدورية، وهم ينكرون الخالق أيضا. وهاتان الطائفتان يعمهم قول الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. العجيب أن السلف فسروا هذه الآية بتفسيرين، كل تفسير يعني أحد التفسيرين ينطبق على طائفة والتفسير الآخر ينطبق على الطائفة الأخرى من هاتين الطائفتين. فالتفسير الأول: نموت ونحيا، نموت يعني يموت الآباء ويحيا ليش؟ ويحيا الأبناء. وهذا هو قول من؟ قول الطائفة ليش؟ الأولى. قالوا أرحام تدفع هؤلاء الأبناء وأرض تبلع هؤلاء ليش؟ هؤلاء الآباء. نموت يعني الآباء، ونحيا يعني الأبناء. فهذا قول الطائفة الأولى. والمعنى الثاني في الآية: نموت ونحيا يعني يموتون ويحيون هم أنفسهم. نموت وبعد 31 سنة، 31,000 سنة واحد، ها، يحيون مرة ناش مرة أخرى. فيكون في هذا أو فيكون هذا هو قول الطائفة الأيش الثانية، وهم الدورية، وهم الدورية. الصنف الثالث هم الدهرية من مشرك العرب ومن وافقهم. والفرق بين يعني دهرية مشرك العرب ودهرية الفلاسفة والدورية أن مشرك العرب يعترفون بالخالق عز وجل وأقروا بالإيش؟ بالمبدأ، ولكنهم أنكروا الإيش؟ المعاد. فإذا أقروا بالمبدأ وأنكروا المعاد. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم يقرون بالإيش؟ بأن الله عز وجل هو الذي بدأهم، لكنهم ينكرون المعاد، كما في حديث أبي هريرة الصحيح: وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الصنف الرابع وهم ملاحدة الجهمية ومن وافقهم. المبتدع إذا ابتدع يعني ابتدع في كل أصول الدين، فتجد له قولا منحرفا في أسماء الله وصفاته، قول منحرف في المبدأ والمعاد، قول منحرف في الجنة والنار، وهكذا وهكذا. حتى قال القائل الأشاعرة لم يوافقوا أهل السنة والجماعة إلا في مسألة الطحاوة. شوف كيف الأشاعرة لم يوافقوا أهل الحديث إلا في مسألة الطحاوة بس، وأما بقية المسائل هم مخالفون فيها لأهل الإيش؟ لأهل الحديث. فجهم الذي عطل الأسماء والصفات، فأيضا له قول في الإيش؟ له قول في المعاد. فماذا قال هؤلاء؟ أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا. قالوا هذا العالم يعدم عدما محضا، وهذا غير صحيح. نحن نقول إنسان صحيح يعني يموت لكن تبقى له إيش؟ تبقى منه آثار، وعندما يعيده الله عز وجل فهو يعيده من التراب الذي تحول إليه. لهم يقولون يحصل عدم محض، قالوا هذا العالم يعدم عدما محضا، وليس المعاد بل هو عالم آخر غيره، بل هو عالم آخر غيره. فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل غيرها، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة. فإذا هذا، وأنا أذكر لك يعني زيادة على قولهم هذا كما ذكره الشيخ الهراس في شرح النونية. طبعا الشيخ الحكمي ذكر لنا هنا يعني الأبيات التي فيها هذا القول والرد عليه. طبعا هذا إن شاء الله ندرسه في المرة القادمة، لكن الآن أنا أريد أن أذكر لك يعني زيادة على قولهم هذا أو ما يوضح قولهم هذا أكثر كما ذكره الشيخ الهراس في المجلد الأول في صفحة 34 في صفحة 34. فلهم ثلاث ترهات، لهم في ذلك فيما يتعلق بالمعاد لهم ثلاث ترهات. أن هذا العالم يعدم ولا يبقى له أثر، هذه الأولى، أن هذا العالم يعدم ولا يبقى له أثر. الثانية، وأن إعادته تكون من العدم المحض، يعني الذي يعاد يعاد من عدم محض، وأن إعادته تكون من العدم المحض، وأنه يعود بعينه بلا تغير، وأنه يعود بعينه بلا تغير. وهذا كله خلاف الكتاب والسنة. فالله تبارك وتعالى يعيد الأجسام من آثارها، يعيد الأجسام من آثارها، فهي لا تعاد من العدم المحض، وهي عند الإعادة يكون لها نشأة أخرى. فالإنسان المبعوث تكون له صفات غير الصفات التي كان عليها، وأن عليه النشأة الأخرى فيما يتعلق قوة البدن والطول وغير ذلك. لكن هذا المعاد هو من الايش؟ هو من آثار البدن الايش؟ آثار البدن الأول. إذن أعيد مرة أخرى قولهم، يقولون أن هذا العالم يعدم ولا يبقى له أثر، وأن إعادته تكون من العدم المحض، وأنه يعود بعينه بلا تغير في صفته، وأنه يعود بعينه بلا تغير في صفته. فمثلا سعد هذا الذي أمامكم عندهم يفنى تماما، وسعد الذي يعاد يوم القيامة يعاد لا من آثاره التي بقيت منه، لا، يعاد من شيء آخر، يعاد من لا مش من شيء آخر، يعاد من العدم المحض. شو ندعو عليهم ضيعونا. فعندهم أنه يعاد من العدم الإيش؟ المحض. وعندما يعاد، يعاد بنفس صفاته التي كان عليها، ليس له نشأة إيش؟ ليس له نشأة أخرى. فطبعا يعني قولهم كله مخالف للكتاب والسنة، وإن شاء الله يعني في الدرس القادم نقرأ يعني هذه الأبيات التي أوردها الشيخ من النونية لبيان قولهم والرد عليهم في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.